هو الشريط العاشر من شرح حلية طالب العلم.
أصحاب المذاهب كل له اصطلاح، ولا بد أن تعرف اصطلاح المؤلف. ثالثا، يكون التعامل مع الكتاب بمعرفة أسلوبه وعباراته، ولهذا تجد أنك إذا قرأت الكتاب أول ما تقرأ، لا سيما في الكتب العلمية المملوءة علما، تجد أنها تمر بك العبارة تحتاج إلى تأمل وتفكير في معناها لأنك لم تعلم، فإذا كررت على الكتاب ألفته. وانظر مثلا إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الإنسان الذي لم يتمرن في مطالعة كتبه يصعب عليه أن يفهمها لأول مرة، لكن إذا تمرن عرفها بيسر وسهولة. هذه أيضا تكون مع التعامل، تكون من التعامل مع الكتاب. أما ما يتعلق بأمر خارج عن التعامل مع الكتاب هو التعليق بالهوامش أو بالحواشي، فهذا أيضا مما ينبغي لطالب العلم أن يغتنمه. وإذا مرت به مسألة تحتاج إلى شرح أو إلى دليل أو إلى تعليل ويخشى أن ينساه، فإنه إيش يعلق إما بالهامش وهو على اليمين أو اليسار، وإما بالحاشية وهي التي تكون الأسفل. وكثيرا ما يفوت الإنسان مثل هذه الفوائد التي لو علقها لم تستغرق عليه إلا دقيقة أو دقيقتين، ثم إذا عاد ليتذكرها بقي مدة وهو يتذكرها ولا يجدها. فينبغي أيضا لطالب العلم أن يعتني بمثل ذلك، لا سيما مثلا في كتب الفقه. يمر بك بالكتاب مسألة وحكمها ثم تتوقف ويشكل عليك، ارجع مثلا إلى الكتب التي أوسع من كتابك الذي بين يديك، فإذا وجدت قولا فعلق القول من أجل أن ترجع إليه إذا احتجت إليه دون الرجوع إلى أصل الكتاب الذي نقلت منه. فهذا مما يوفر عليك الوقت. وكذلك أيضا إذا كان الكتاب في فقه مذهب من المذاهب ورأيت أنه يخالف المذهب في حكم هذه المسألة، فإنه من المستحسن أن تقيد المذهب على الهامش أو الحاشية حتى تعرف أن هذا الكتاب خارج عن المذهب، ولا سيما إذا كان المذهب أقوى مما ذهب إليه صاحب الكتاب. نعم.
الثاني والخمسون،
هل من التعامل مع الكتاب وإن كان خارجا عن التعامل الداخلي أن تلخص الكتاب مثلا؟ أي نعم، تلخيصه على سبيل التأليف والنشر قد يجد الإنسان في هذا حرج، لكن استخراج فوائد مباشرة لا على سبيل التأليف هذا لا يجد الإنسان حرجا فيه ولو نشره. وأما اختصاره ونشر الكتاب فإن دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، وإلا فلا تتعرض له، لأنك إذا فعلت ذلك ربما يهجر الناس الأصل إلى هذا المختصر، وربما تحفظ مسائل أهم مما تثبت. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك كونه قوينا فلا حرج.
الثاني والخمسون، ومنه إذا حست كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه. أما إن جعلته مع فنه في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرب، والله الموفق.
هذا صحيح، هذا صحيح وهو حاصل كثيرا، يعني أكثر ما يكون في حال الإنسان أنه إذا جاءه كتاب جديد إيش يتصفح، أو إذا كان كثيرا يقرأ الفهرس. قل أن تجد شخص مثلا أو أن تمرك بحال بك حال من حين ما يأتيك الكتاب تجعله في الرف، هذا قليل لا بد أن تعرف. وإنما قلنا أو قال الشيخ هذا لأجل إن احتجت إلى مراجعته عرفت أنه يتضمن حكم المسألة التي تريد. أما إذا لم تجده مراجعة ولو مرورا فإنك قد لا تدري ما فيه من المسائل والفوائد، فيفوتك شيء كثير موجود في هذا الكتاب الذي عندك فيه.
الثالث والخمسون إعجام الكتابة. إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور. أولا وضوح
الحرف. أعجم الكتاب معجم، أعجم الكتاب معناه اجعله أعجميا، لا معناه أزل عجمته بإعرابه وتشكيله ونقطه حتى لا يشكل، وهذا من الأفعال التي يراد بها الضد، كما جاء في الحديث يتحنث، أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، يتحنث يعني يزيل الحنث ولا يفعل الحنث يزيله. وهذه لها أمثلة كثيرة، فمعنى أعجم الكتاب أزال عجمته بتشكيله وإعرابه.
وذلك بأمور: أولا وضوح الخط، ثانيا رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء. وفي هذا مؤلفات كثيرة، من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي قواعد.
لا بد أن تكون عالما، لا بد أن تكون عالما. أخشى أن تقع في قول القائل يريد أن يعجبه فيعجمه أو فأعجمه، لا بد أن تكون عالما بالنحو. أما مثلا يعني فكرك يقول لك هذه مرفوعة مضمومة أما منصوبة مقصورة وتفعل، لا لا بد أن تكون عالما. وإذا أشكلت عليك الكلمة فرجع إلى المغني، إذا أشكل عليك تركيب الكلمة أو حركاتها في تركيبها لا في إعرابها ترجع إلى كتب اللغة، لأن هناك أخطاء شائعة بين الناس. مثلا يقولون تجربة وتجارب، أكثر الناس إن لم أقل كل الناس يضمون الرأي، فأخشى يجي واحد بيعجل فتمر به تجربة فيقول تجربة بضم الراء فيشكلها نطقا وإعرابا، وهذا غلط، لأنه قد يشتهر بين الناس أشياء ما لها أصل، فلا بد أن ترجع الأصل. نعم.
وفي هذا مؤلفات كثيرة، من أهمها كتاب الإملاء كتاب الإملاء لحسين والي قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون المفرد العلم الهاشمي رحمهم الله تعالى. ثالثا النقط للمعجم والإهمال للمهمل. رابعا الشكل لما يشكل. خامسا تثبيت علامة الترقيم في غير آية أو حديث.
كل هذه قواعد ينبغي مضاعفة.
الفصل السابع المحاذير. الرابع والخمس.
طيب نسمع يقولون بالضاء المشابه. وش هذا؟ اختطاء. طيب بالضاد المعجمة اختصاء. طيب بالدال المهملة اختذال، وبالذال المعجمة اختذال. لكن أحيانا يقولون هذا لئلا يخطئ الإنسان، ولا عاد الدال والذال ما تختلف إلا بالإعجام فقط، الضاد والضاء هي اللي تختلف، يحتاج أن تقول بالضاء المشاء اللي هي أخت الضاء. نعم.
إيش
إيش؟ أختها يعني على شكلها وصورتها. هي على شكلها. الآن أبقى والضاء لا لا فرق بينهما إلا بالنقطة. فهي أختها. نعم.
بعض الناس يعني بطيء القراءة. فهل يصبح مع أنه لو يقطع مشوار أكثر؟ يعني مع أنه لو أفضل فهم أكثر ولكن ما يصبح يقطع.
مبارك الله فيك. الإنسان المطالعة نوعا مطالعة تفهم وتدبر. هذه لابد من الإنسان يتأمل ويتأمل. ومطالعة استطلاع فقط. مش كتب هذا الرجل مثلا وش مضمون الكتاب هذه وانا استطاع فيها. احيانا يقرا الانسان صفحه بعينه ولا يتاملها ولا شيء. نعم الاول لا بد ان يتدبر ما يضر. نعم
الله
المشاله ما معنى المشاله الله المشاله ما معنى المشاله اختبط. لا عارف ما معنى المشاله كلمه. ها لان الضاد ما فيها الف في
وصلها. يعني ما معنى كلمه المشاله؟
ها مشاله مرفوعه يعني الفها مرفوع ما هو بالضاد فيها الف وصلها لكنها صغيره. والضاء المشاله يعني مرفوعه
من الشيخ.
نعم.
الفصل السابع. الشيخ السؤال قبل ان ناتي للفصل السابع.
نعم
ممكن.
طيب
قوله هنا تثبيت علامات الترقين في غير آية او حديث.
اي نعم.
يعني كانه يقول لا ترقي لا تستعمل علامات الترقين في الاحاديث. الايات واضح لكن الاحاديث
كيف؟
الامر الخامس.
نعم.
تثبيت علامات الترقين في غير آية او حديث.
لا هو الصواب في الآية والحديث. نعم كيف إذا إيش
هو كتاب
تثبيت علامات الترقين.
نعم
يعني مثل آية نفس برقم حديث نفس برقم.
لا علامات الترقين بالفاصلة ولا
نعم
شو يقول الترقيم وعلاماته أحمد زكي باش يعني كذا كتاب.
نعم
الترقيم مو بالمقصود الفاصلة والنقطة والأشياء هذه
هو أصل الرقم يطلق على العدد رقم العدد هذا هو المشهور. لكن وضع علامات إذا كان يريد بهذا فهذا غير مألوف اللي يسمى ترقيم. إذا كان المقصود وضع العلامات فصحيح أن القرآن لا يحسن أن تضع فيه علامات. يعني مثلا أفرأيتم اللات والعزى ما تكتب علامة استفهام هذا في القرآن تقتصر على ما كتب. في الحديث كثير من الناس الذين يطبعون في الحديث يكتبون على العلامات علامات الاستفهام. وكذلك الفواصل في الأحاديث. أما القرآن فواصله بآيات من أحسن. فإذا كان مراد التقييم يعني العلامات دون التقييم العددي فهذا صحيح. القرآن ترقيمه بماذا؟ بفواصل الآيات معروف. الحديث غير مسلم هذا. لا مانع أنت أن تضع العلامات علامة الاستفهام علامة التعجب علامة الوقف. نعم لأن هذا مما يعين على فهم المعنى مما يعين على فهم المعنى. والقرآن لولا احترامنا للرسم العثماني لقلنا أيضا ضع فيه التقييم في المال. لكن القرآن ينبغي أن يحترم وألا يزاد فيه وينقص.
الفصل السابع المحاذير الرابع
ثم العلامات. هذه الواقع أن الناس يختلفون فيها. الناس يختلفون فيها. بعض الناس ما يعرف الفاصلة ولا يعرف علامة الوصل ولا علامة الاستفهام ولا علامة التعجب. ومعنى هذا أننا ينبغي لنا أن نقرأ الكتب المؤلفة في هذا، حتى إذا أردنا أن نحصل تكون كتابتنا متمشية على قواعد المعروف. نعم.
الرابع والخمسون: حلم اليقظة. إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم، أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم.
هذا صحيح. وما أسرع ما يفعله الإنسان. أحيانا بعض الناس يري الحاضرين بأنه عالم مطلع، فتجد إذا سئل يسكت شوي، يعني كأنه يتأمل ويطلع على الأسرار، ثم يرفع رأسه ثم يقول: هذه المسألة فيها قولان للعلماء. ولو تقول: طيب وش القولين؟ نعم، أما يجيب القولين من عنده، ولا يقول تحتاج إلى مراجعة. نعم، فالمهم أنك لا تدعي ولا تنصر نفسك عالم مفتي وأنت لا علم عندك، لأن هذا من السفه بالعقل والضلال في الدين. ولهذا قال: إن فعلت فهو حجاب كثيف على العلم، لأن الإنسان إذا فعل هذا فخلاص أنا صرت عالم، ما أحتاج أطلب العلم، فينحجب عن العلم بسبب هذا الاعتقاد الباطل. نعم.
الخامس والخمسون: احذر أن تكون أبا شبر. فقد قيل: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم.
أبو شبر واحد. الشبر الأول يتكبر لأنه ما عرف نفسه حقيقة، الثاني تواضع لكنه متواضع وهو يرى نفسه عالما، الأول يرى نفسه عالما لكن متكبر، والثاني يرى نفسه عالما لكنه متواضع، والثالث يرى أنه جاهل لا يعلم، يرى أنه جاهل لا يعلم، وبالضرورة لن يتكبر وهو جاهل، يرى نفسه جاهل. لكن هل هذه الأخيرة محمودة أو لا؟ أن ترى نفسك جاهلا، إذا رأيت نفسك جاهلا فاعلم أنك لن تقدم على عزم في الفتن مثلا. ولهذا تجد بعض طلبة العلم لا يعطيك جزمة، هو الذي يظهر أو يحتمل. لا يا أخي، ما دام الله قد فتح عليك وكنت عالما حقا فاعتبر نفسك عالما، اجزم بالمسألة، لا تجعل الإنسان السائل طريح الاحتمال، وإلا ما أفدت الناس. أما نحن الإنسان الذي ليس عنده علم متمكن، فهذا ينبغي أن يرى نفسه غير عالم. انتهى الوقت الآن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حل طالب العلم في الفصل السابع المحاذير: الخامس والخمسون
السادس
والخمسون: التصدر قبل التأهل. احذر التصدر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل. وقد قيل: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه.
نعم، هذا أيضا مما يجب الحذر منه، أن يتصدر الإنسان قبل أن يكون أهل للتصدر، لأنه إذا فعل ذلك كان هذا دليلا على أمور. الأمر الأول إعجابه بنفسه، حيث تصدر فهو يرى نفسه أنه إيش؟ أنه عالم الأعلام لأنه تصدر. ثانيا أن ذلك يدل على عدم فقهه ومعرفته للأمور، لأنه إذا تصدر فربما يقع في أمر وحل لا يستطيع الخلاص منه، إذ أن الناس إذا رأوا متصدرا أوردوا عليه من المسائل ما يبين عواره. ثالثا أنه إذا تصدر قبل أن يتأهل لازمه أن يقول على الله ما لا يعلم، لأن الغالب أن من كان هذا قصده الغالب أنه لا يبالي أن يحطم العلم حطما وأن يجيب عن كل ما سئل، وأن يقول كما قال العوام قطة ولو مقطة أبيض. تعرفون ما هذا؟ يعني معناها أنك أضرب بالسكين حتى تخرج ليس فيها دم من شدة القط. والمعنى أن الإنسان بعض الناس يفعل هذا يخاطر بدينه وبقولها الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن الإنسان إذا تصدر فإنه يغلب فإنه بالغالب لا يقبل الحق، لأنه يظن بسفهه أنه إذا خضع لغيره ولو كان معه حق كان هذا دليلا على أنه ليس بأهل العلم. والمهم أن هذا فيه آفات عظيمة، ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا أو قبل أن تسودوا، كلاهما صحيح، يعني اطلبوا العلم وتفقهوا بدين الله قبل أن يجعلكم الناس سادة. يعني الإنسان إذا تسود خلاص لم يكن لنفسك، أنت لنفسك كما قيل أنت لنفسك ما لم تعرف، فإذا عرفت فلست لنفسك، وهذا شيء مجرد. الإنسان قبل أن يعرف وقبل أن يسود تجد وقته واسع يفعل حاجاته ويقضي حاجاته، لكن إذا عرف خلاص صار للناس وليس للنفس. طيب إذن هذا أثار. وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، هذا سدع طيب وفيه أيضا جناس لكنه ليس بتاب. وابن رجب رحمه الله في الفقه بقواعد الفقه يقول من تعجل شيئا قبل أوانه إيش عوقب بحرمانه. ولهذا لو قتل الموصى له الموصي قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية. يعني لو أوصى إنسان قال إذا مت فأعطوا فلان 10,000، فعلم بذلك فلان أن فلانا أوصاله 10,000 وكان هذا الموصى له محتاجا وطال به الزمن، أطال الله عمر الموصى فقال إلى الآن ما مات. نعم فذهب فقتله، هل يعطي الوصية؟ لا، تبطل الوصية لأنه تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فعوقب بحرمانه. ولهذا كان من موانع الإرث إيش؟ القتل، لأن لا يتعجل الوارث موت مورثه. نعم التصدر له ابتداء منها نعم وله أشكال، منها أن الإنسان يبالي بإلقاء الجلوس علنا وهو لم ينضج، ومنها أنه إذا جلس في المجلس جعل الكلام له ولم يسمع لأحد يتكلم، هذا تصدر. وكان شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي كان يدرس الطلبة كما حكى لي بعض كبار الطلبة، كان يدرسهم أول ما بدأ يدرس في زاوية من المسجد بعيدة عن النظر، فإذا أقبل أحد قال تعالوا اجلسوا جنبي، وقام يسولف عليه كأنهم جالسين يتحدثون أو يقرؤون القرآن وما أشبه ذلك، خوفا من التصدر، لأن التصدر في الحقيقة بلا يحمل الإنسان على العجز وعلى يقول أنا من أنا. نعم.
في بعض البلاد
ليس
هنا
ولا كثير من أي شيء.
إيش؟ في بعض البلاد.
في بعض البلاد.
ليس هنالك علماء.
ليس هنا. نعم.
أو طلبة علم كبار.
نعم.
فإذا كان الطالب أخذ شيء من العلم، فهل له أن يتصدر لهذه العلة؟
والله أنا شاري التصدر من غير الأهل خطر. كما قلنا لكم أن يقيم حديث. إذا تصدر الإنسان ولو بين عوام دونه في العلم. اغتر بنفسه، خلاص انا شيخ هؤلاء وفوق كل ذي علم عليم، انا فوقه. ثم صدر نفسه مشكلة. نعم، لو وجد الانسان ورعا جلس الناس يعلمهم، لكن اذا سئل عن مسألة لا يعرفها قال امسكوا حتى اسأل علماء. هذا طيب. نعم سليم. لا تقدم لمالك لأنك أهل، والعجيب من سؤالك هذا هو الذي وقفنا عليه بالبخاري، قال باب أهل العلم والفضل أولى من الإمام، وقفنا على هذا الباب إن شاء الله. نعم.
السابع والخمسون: التنمر بالعلم. احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين.
هذا مشكل التنمر بالعلم، يعني أن يجعل الإنسان نفسه نمرا. تعرفون النمر أخو الأسد، فيأتي مثلا مسألة من مسائل العلم ويبحثها ويحققها، نعم، في أدلتها ومناقشتها مع العلماء، وإذا حضر مجلس عالم يشار إليه بالبنات، لأن ما تقول أحسن الله إليك بكذا وكذا، قال هذا حرام مثلا. قال كيف؟ لماذا نجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم كذا، عن قول فلان كذا؟ ثم جاب من الأدلة التي لا يعرفها العالم، لأن العالم ليس محيطا بكل شيء، علشان إيش؟ يظهر نفسه إنه أعلم من هذا العالم. ولذلك تجد العوام يتحدثون، والله لا البارح جالس مع فلان اللي هو كبير من العلماء، وأفحمه في مسألة ذات عزة تخلص. نعم، ما شاء الله بلغ مبلغ عظيم، صار كبير كبار العلماء. نعم، لأن العام ما أدري، وهذه تقع كثيرا جدا. كثيرا ما يأتي إنسان يكون بحث المسألة بحثا دقيقا جيدا، ثم يباغت العلماء بمثل هذا، وهذا لا شك أنه كما قال الشيخ حفظه الله تنمر، لكنه من مفلس. لكن ما دواء هذا الذي يبين عواره؟ إذا انتهينا من هذا المعمى نقول تعال أعرف قول الشاعر، نعم، وحينئذ يتبين بلاغه، أو اقسم هذه المسألة الفرضية يتبين أنه ليس عنده شيء. ومن قاتلك بسيف، بل من قاتلك بسكين فقاتله بسيف، يتبين. وهذا واقع كثير من العلماء الآن ومن طلبة العلم، يكون له اختصاص في شيء معين، مثل أن يدرس كتاب النكاح مثلا ويحقق فيه، لكن لو تخرج به إلى كتاب البيع الذي هو قبل كتاب النكاح في الترتيب عند الفقهاء لم تجد عنده شيئا. كثير من الناس الآن في الحديث يتنمر، يعرض حديث فيقول رواه فلان عن فلان وفيه انقطاع وانقطاع وكذا، ثم يضفي على هذا ظلالا من 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 كبريات العلم. ثم لو تسأله عن آية من كتاب الله ما أجاب. والحاصل الإنسان يجب أن يكون أديبا مع من هو أكبر منه، يجب أن يتعلم. إذا كان من أكبر منه أخطأ في هذه المسألة فالخطأ يجب أن يبين، لكن بحال لبقة، بصيغة لبقة، أو ينتظر حتى يخرج مع هذا العالم ويمشي معه ويتكلم معه بأدب. والعالم الذي يتق الله إذا بان له الحق فإنه سوف يرجع إليه وسوف يبين للناس أنه رجع. نعم. الله ما أعلم، هذا ما هي سؤال. ما ضابط الشبع إذا بغى إذا كان الإنسان يأكل؟ تقدر تعطيني ضابط؟
هل يحكم
الإنسان
على نفسه؟
هو يعرف الإنسان نفسه، كل إنسان يعرف نفسه، لكن المهم لا يكون هم طالب العلم أن يكون رئيسا في الناس، فإن هذا من ابتغاء الدنيا بالدين. نعم.
الثامن والخمسون تحبير الكاغد، كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية، والذي نهايته تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبعي الكاغد.
إيه كما يكون حذر من التأليف.
نعم.
نعم.
ثمانية.
شغول.
نعم. في مقاصد التأليف الثمانية، أول من ذكرها ابن حزم في نقط العروس، وانظر تسلسل العلماء لذكرها في إضاءة الراموس.
وش؟
كتاب.
هي كتب لكن معروفة عندكم. نعم. نقد العروس وإضاءة الراموس، وأشار إلى هذا. ما أحد يعرف عن هذا الشيء شيئا؟
طيب كل شيء مو بيقصدون جمع متفرق أو شرح غامض أو
كلمة يقصد ما ندري،
يعني هذا المقصود من التأليف.
المهم لا أنا قصدي الكتابين دول. ها؟ ايش لا 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 اقول انا اسال عن الكتابين نقط العروس وإضاءة الرموز. نعم. على كل حال يراجع المؤلف، سهل المؤلف اشار الى صفحات. نعم. كما يكون حرام.
نعم. كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية، والذي
لأن في مقاصد يحتمل تكون من مقاصد، لعلها من مقاصد.
كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع من مقاصد التأليف الثمانية، والذي نهايته تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنسى قول الخطيب.
هذه الشروط التي ذكرها الآن متعذرة. الآن تجد رسائل في مسألة معينة يكتبها أناس ليس لهم ذكر ولا معرفة، وإذا تأملت ما كتبوه وجدت أنه ليس صادرا عن علم الراسخ، وأن كثيرا منه يكون نقولا، لكن أحيانا ينسبون النقل إلى قائله وأحيانا لا ينسبون. فعلى كل حال نحن لا نتكلم في النيات، النية عند الله، علمها عند الله عز وجل، لكن نقول انتظر انتظر. رأيت مثلا من يكتب في كتاب الصيام، يكتب رسائل في الصيام، يوجد في رسائل القوم الكبار في الصيام ما هو خير منه، لكن النفس ملاءة بكل جديد، إذا ظهر هذا في الأسواق ربما يشتغل الناس به عن ما هو أنفع. كذلك في الحج، كثرة المناسك الآن في الحج كثرة عجيبة. نعم، بينما كنا في زمن الطلب لا نعرف إلا ما كتبه الفقهاء في ذا بالمستقنع أو غيره أو أشياء قليلة. نعم، لكن ما شاء الله اليوم أبدا حدث ولا حرج في المناسك. أحيانا تجد الكاتب الذي كتب هذا المنسك تجده نقل العبارة برمتها وشكلها ونقطها وإعرابها من كتاب آخر، ولا يقول قال فلان في كتاب فلان، وهذا سرقة. هل من سرقة مال يأخذ مجيب؟ سرقة علم. لكن على كل حال بالنسبة للمؤلف الأول هو لا يقول لا يهمني، إذا انتشر الكتاب ونفع الخلق فسواء كان باسمي أو باسم الثاني ما هي. لكن الكلام على هؤلاء الذين نعتبرهم صداقة نقول رويدكم هذا الموضوع كتب فيه العلماء الكبار، فالتحقيق والإضافة للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يغني عن كثير من الكتب، وكذلك أيضا ما كتبه آخرون. لكن كون الإنسان كل ما عن له أن يكتب ويؤلف علشان يقول للناس يعني هذا الكتاب أحسن الكتب مثلا، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. نقول انتظر، وإذا كان لديك علم وقدرة فاشرح هذه الكتب الموجودة، شرح، لأن كثيرا منها لا يؤثر فيها الدليل على وجه كامل، اشرحها وتفيد الناس. المهم أنه كما قال الشيخ ينبغي لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس فيه بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، كل هذه شروط لا توجد الآن عند بعض المؤلفين. نعم.
ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس.
صحيح، الطبق تعرفه يا غيلي، الطبق من صنف وقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. ما تعرف الطبق؟ ما تعرفونه؟ ما هو الصحن؟ الصحن يعني كأن الإنسان يؤلف ويقرأ السليفة كأن يقول يا جماعة انظر إلى عقل عقلي في هذا الكتاب، وهذا صحيح. وانتهى وقتهم. نعم، اي نعم، وجهها واكثر من وجهها حسب الكتاب. نعم نعم، كيف ولو نعطى خيارا لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم:
ما هو الطبق؟ عقيد الطبق الصح يعني، والمؤلف إذا ألف فقد جعل عقله على طبق وعرضه على الناس. نعم.
التاسع والخمسون موقفك من وهم من سبقك. إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحظ منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم. وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. نعم ينبه على خطأ، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يكثر الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه، فيغتر به من هو مثله.
هذا أيضا مهم جدا، وهو موقف الإنسان من وهم من سبقه أو من عاصره. أيضا هذا الموقف له جهتان: الجهة الأولى تصحيح الخطأ، وهذا أمر واجب يجب على من عثر على وهم إنسان ولو كان من أكبر العلماء، ولو في عصره أو في من سبقه، يجب عليه أن ينبه على هذا الوهم وعلى هذا الخطأ، لأن بيان الحق أمر واجب، ولا يمكن أن يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل، لأن احترام الحق أولى بالمراعاة. واضح؟ لكن هل يصرح بذكر قائل الخطأ والوهم، أو يقول توهم بعض الناس فقال كذا وكذا؟ هذا ينظر للمصلحة، ينظر لما تقتضيه المصلحة. قد يكون من المصلحة ألا يصرح، كما لو كان يتكلم عن عالم مشهور في عصره، موثوق عند الناس، محبوب إليهم، فيقول قال فلان خطأ كذا وكذا خطأ، فإن العامة لا يقبلون كلامه بل يسخرون به، ويقول من أنت حتى ترد على فلان، ولا يقبلون حقه. ففي هذه الحال ينبغي أن يقول من الوهم أن يقول القائل كذا وكذا ولا يقول فلان. وقد يكون هذا الرجل الذي توهم متبوعا يتبعه شرذمة من الناس وليس له قدر في المجتمع، فحينئذ يصرح لئلا يغتر الناس به، فيقول قال فلان كذا وكذا وهو خطأ. الوجه الثاني في موقف الإنسان من وهم من سبقه أو من عاصره أن يقصد بذلك بيان معايبه، لا بيان الحق من الباطل، بيان المعايب. وهذه إنما تقع من إنسان حاسد والعياذ بالله، يتمنى أن يجد قولا ضعيفا أو خطأ لشخص ما فينشر بين الناس. ولهذا نجد أهل البدع يتكلمون في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وينظرون إلى أقرب شيء يمكن أن يقدح به فينشرونه ويعيبونه. مثلا يقول خالف الإجماع بأن الطلاق الثلاث واحدة مثلا، فيكون هذا شاذا، ومن شذ في النار. يحكم بأن الإنسان إذا قال لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، بأن يكفر كفارة يمين، مع أنه لم يتكلم باليمين إطلاقا، وإنما قال إن فعلت كذا فأنت طالق مثلا. يقول بأن الله تعالى لم يزل فعالا ولم يزل فاعلا، وهذا يستلزم أن يكون مع الله قديم، لأن هذه المفعولات الواقعة بفعل الله إذا جعل فعل الله قديما لم يزل، لازم أن تكون هذه المفعولات قديمة، فيكون قد قال بإلهي وما أشبه ذلك من الكلمات التي يأخذونها على أنها زلة من زلاته يشيعونها بين الناس مع أن الصواب معه، لكن الحاسد الناقد والعياذ بالله له مقام آخر. فأنت في وهم من سبقك يجب أن يكون قصدك الحق، ومن كان قصده الحق وفق للقبول. أما من كان قصده أن يظهر عيوب الناس فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه. يقول إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحق منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط. والحقيقة أني أقول لا تفرح به إطلاقا. إذا عثرت على وهم عالم فحاول أن تدفع اللوم عنه وأن تذب عنه، لا سيما إذا كان من العلماء المشهود لهم بالعدالة والخير وحب ونصح الأمة.
من فضلك اقلب الشريط.